أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في معرض استعراضنا لكلمات الأعلام نستعرض كلام الشيخ مرتضى الحائل. طبعا صاحب الجواهر عند نفس التعبير الوارد عند أغرب الهمداني والسيد الخنصاري من تعليل أذان السنة وإذا ترك لا تنقض السنة الفريضة، موجود في الجوهر بس ظهر أنا ما ألحقت في ظن الكلام في نفس مبحث الأذان صاحب الجوهر على ما في بالي على حال ظهر أنا. عليكم السلام. ايه هو موجود على حال حتى صاحب المدارك بعد على كل. فأي ما كان الآن نتعرض لكلام الشيخ مرتضى الحائل. عليكم السلام. الشيخ مرتضى الحائل رحمة الله عليه عبارة هكذا في بحث لا تعاد، عند كتاب خلل الصلاة وأحكامها طبع في صفحة 13 يذكر هاي التعبير أن قوله عليه السلام في صحيح لا تعاد في مقام التعليل ولا تنقض السنة الفريضة السنة الفريضة كاد أن يكون صريحا في وحدة الملاك في جميع الأفراد في جميع أفراد ما يراد من الدليل، وأن الملاك علم سراية بطلان السنة الفريضة، فالفريضة قد أتيت بها صحيحة والنقصان الموجود من جهة ترك السنة غير مضر بها، والمستفاد منها عرفا تحقق النقصان في الصلاة حتى في صورة السهو، لكن لا يعتنى به في مقام العمل ففهم وتأمل. على أي حال هذا تعبير إذا أنه لا تعد ترجع حقيقتها إلى قاعدة لا تنقض السنة الفريضة. في موضع آخر من كتاب صفحة 438 ذاك صفحة 13 إلى 438 يقول هذه العبارة في معرض جواب عن إشكال يمكن الدب العمومية مثلا في قاعدة لا تعاد، يقول يمكن الدب عن ذلك بإمكان إلقاء الخصوصية المذكورة بما ورد في الذيل من صحيح الزرارة قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة، فإن الظاهر من الذيل الذي هو في مقام بيان ملاك الحكم بحسب الظاهر أن المجعول صحة المركب إذا أتي فيها بما هو المفروض، وكان الخلل في السنة ولو لم يكن الحكم فيه هو العادة لولا الحديث ولو لم يكن الحكم فيه هو الإعادة لولا الحديث طبعا، ومن أن ظاهر الصدر والذيل وإن لم يكن صريحهما أن المفروض في حديث لا تعاد فرض الوجوب وكون بعض الواجب فريضة وبعضها سنة، فتصح إذا أتى بالفريضة ووقع الإخلال بالنسبة إلى السنة. ومن المعلوم أنه في المقام بعد عدم استمرار الشك لا تكون صلاة الاحتياط واجب اصلا، فلا فرض ولا سنة في البين حتى لا تنقض السنة الفريضة، وهو ظاهر. ومنها ان الخلل ليس من ناحية السنة، فان بقاء الشك الى اخر الصلاة لا يكون من السنة ولا من الفرائض، وكذا على كل يتعامل في تطبيق قاعدة في عدة صور بالرجوع الى نفس قاعدة لا تنقض السنة الفريضة. وكذا ترك التشهد في حال الشك ليس تركا للسنة بل هو سنة على تقدير وقوع الشك، ولا يكون الاتيان به في الظرف المذكور من الواجبات السننية حتى يجب عليه التعجيل قبل رفع الشك، فالظاهر أن حكم ذلك حكم باقي موارد رفع الشك في الأثناء مع عدم صحة الصلاة من باب الاحتياط. أيضا في نفس الصفحة يقول أن ظاهر الصدر والذيل أيضا ذكرناه بلي إن لم يكن صريحا نعم هي ذكرناه. على كل فيظهر عنده من هذا التعب من هذه التعابير يظهر عنده أنه هذه القاعدة يبني عليها وأنها يستفيد منها أحكام متعددة ما يمكن استفادتها لو اقتصر على لفظ فقط لا تعاد، بخلاف ما إذا بخلاف ما إذا اعتمد على نفس التعليل. السيد مصطفى الخميني رحمه الله عليه أيضا عنده خلل في خلل الصلاة، ينقل أقوال أعلام كثير وكذا، في كتاب عنده خلل الصلاة أين؟ لا غير السيد الوالد، هو السيد مصطفى عنده الخلل في الصلاة. طبعا هو يتعرض هنا إلى بحث اختلاف النسخ الفقيه والتهذيب في نفس الدين نقرأ عكرم. يذكر مثلا مناقشة سند قاعدة لا تعاد، لنا مناقشة في سند لا تعاد، وذلك لأن الفقيه والتهذيب والخصال. هذه المناقشة طبعا هم يعني مثل ما يقولون استنزفت لأن بحثت في قاعدة لا تعاد، بس على أي حال، وذلك لأن الفقيه والتهذيب والخصال وإن روياها مسنده إلا أن اختلاف نسخ الفقيه والتهذيب صدرا وذيلا على ما في جمع الأحاديث، واختلافهما في المروي عنه عليه السلام مواقع الخصال موجب للشبه في الرواية جدا لا فرق، مع أنه يشتغل على زيادة، وأن أبا جعفر وأبا عبد الله عليه السلام قال لزرارة أو أن حريص روى عن زرارة عن أبي جعفر أنه قال لا تعد الصلاة إلا من خمس، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثم قال قراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة ولا تنقض السنة المريضة. هذه المعالجة بالزيادة والنقيصة عالجها الإعلام بأن أصالة الزيادة أصالة عدم الزيادة هي المحكمة، والسبب في ذلك أن لأب الرواة كنت تلاحظ مثلا زيادة عاشوراء السيد عبد الكريم غياث الدين في فرحة الغري، غياث الدين عبد الكريم بن طاووس له بعد أستاذ العلامة حلي وابن داود في الرجال وكذا، وكان لباع في الأصول قوي وكذا، يذكر في فرحة الغري أن زيارة عاشوراء طبعا بالنسبة إليه تقريبا مستفيضة ومتواترة، زيارة عاشوراء يذكر في فرحة الغري، ويذكر على حال بأن سر اختلاف مثلا متونها في متون متعددة، يذكر بأن صفوان الجمال باعتبار كان الإمام الصادق فترة مديدة، الإمام الصادق قاطن الحيرة قبل أن يبني العباسيين بغداد، أبو منصور الدوانيقي كان عايش في الحيرة، واستدعى الإمام الصادق أحد المرات التي استدعى فيها الإمام الصادق إلى العراق في الواقع استدعى إلى الحيرة. ففي روايات بعد معتبرة أنه رواية موثقة بعد أن الإمام صار كان كل صبيحة كان يصلي عند قبر ميموني، لأن الحيرة إلى قبر ميموني بعد قريبة، فكان يصلي كل صباح عند قبر جدي أمير المؤمنين ويأتي بالزيارات كذا. فيقول اختلاف بعض الفاظ ومتون الزيارات مو غريب، لا سيما أن مثل ما نقول المدير لمواصلات الإمام الصادق من قبل نفس الدولة العباسية كان منه صفوان الجمال، فهذا كان دائما ويا الإمام الصادق يروح ويجي، فينقل وقائع مختلفة متعددة إلى نفس زيارة عاشوراء بمتون مثلا قد فيها زيادة ونقيصة باعتبار هو رواية لآخرين وما شابه ذلك. أي لقطة لطيفة يذكرها ابن الطاووس الأخ يعني عبد الكريم السيد عبد الكريم غياث الدين. المقصود أن أردت أن أستشهد هذا المطلب، وهو أن ذهب الرواة كثيرا ما تارة بلحاظ التلاميذ المختلفين أو بلحاظ المواضع المختلفة ما شبه ذلك، يروي الرواية بشكل أحد التلاميذ ويعاود ويروي الرواية أيضا لتلميذ آخر المجر. هذا لا يعني تعارض في الروايات، هذا لو افترضنا أن الزيادة والنقيصة من نفس الراوي الأخير، يعني الأخير أو الراوي الأول الذي يروي الرواية مباشرة عن المعصوم، أو أخير باعتبار بداية السنة. إذا كان النقيصة والزيادة من لها وجه، وكم شاهدنا في الأبواب الفقهية من القبيل، هي وهي بألفاظ مختلفة بصياغات مختلفة ما شابه ذلك، فضلا عما إذا أتت الزيادة والنقيصة من طبقات أخرى من الرواة، من الراوي عن الراوي المجرى، حيث تصبح هناك في باب الزيادة والنقيصة أمره هين وليس بذاك
الصيغة.
نعم، الأصل عدم عدم الزيادة. نعم، وهذا مجرد انت على مثل انت افترض لاحظت حادثة، يجي الأول يسألك ربما كان عندك استرسال فتبسط له الحادثة، يجيك الثاني يتسع عندك ملال تخطب له، يجيك الثالث لا تشير له إشارة، كلهم روى عنك انت نفس المطلب أو الحادثة، بس الأول روى عنك باسترسال، كان انبساط عندك استرسال، الثاني لا اختصر مللت شوية، الثالث لا تشير له مقتضى، بعد يجي يوم ثاني ثالث يصير عندك مرة أخرى انبساط رد تسترسل بطريقة أخرى، ما في مجرد هذا ما فيها منافعة، مع أنه يشتمل على زيادة، وأن نعم قال عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثم قال قراءة سنة والتشهد سنة. هذا ليس مثل تحديث النبي عن رب العزة، لا ليس فيها تغيير كلمة ولا كلمتين ولا آية ولا آيتين ما شاء الله ذلك، هذا بحث آخر القرآن الكريم. وأما بالنسبة للروايات فالشأن في موسع عند الرواة، وهذا فرق بين الإبلاغ النبوي والإبلاغ الروائي، هم يعبرون أعوذ بالله عن النبي راوي، يعني بعضهم ما يستحي من المذاهب الأخرى قد يعبر في كتبه عن النبي أنه أعوذ بالله راوي أو صاحب بريد أو ما شاء الله ذلك، أي بين الفرق بين الرواة والمجرى، أيضا الفرق بين دور الأئمة عليهم السلام في شرح وبيان أحكام الدين مع الرواة أو الفقهاء فرق واضح. ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة، مع أن المنصرف من التكبير هو الواجب منه وهو ركن ينقض الخمسة ويبعد الصدور مرتين عن زرارة. على أي حال الأمر في الزيادة هذا سهل. بعد ذلك هو يواصل هذا التعبير، فإن غير السنة عدة من غير الخمسة عدة من السنة، إشكال آخر يطرحه وغير إشكال السنة، إشكال آخر أن لما حصلت رواية زرارة الفريضة أو الركن في الخمسة، والحال أنه هو قد عد أركان أخرى غير الخمسة، فهذا إشكال في الدلالة مثلا، هذا أيضا بحيث في لا تعاد. فإن غير الخمسة عدة من السنة ولا تنقض السنة وسائر الأجزاء والشراط والصلاة المفروضة كي تجوز الإعادة، ودعوى ظهور الذيل في انتقاض المفروضة بانتفاء الفريضة وبترك إحدى الخمس كي يلزم بقاء الأمر الإنسان ممنوع، بل يمكن أن لا تنقض الفريضة إلا إلى حد جواز الإعادة في مقابل السنة، فإنها لا تنقض الفريضة على وجه تحرم الإعادة. وعلى هذا يشترك فيه جميع الناس كما يأتي، لكونه حكما تكليفيا متعلقا بعنوان الإعادة كسائر الأحكام الإلهية، ولازم سقوط أمر الصلاة مطلقا، هذا نتعرض له على كل، وجواز الإعادة بالنسبة للخمسة. وعلى هذا في ناحية المستثنى هذه في صفحة 40 ذكرها. نعم، يعني نعم في إشكالات هو عنوانها، طبعا إذا عرف كل عنوانها إن لا تعاد إلا من خمس في بعض الآن، بالنسبة إلى ركعتين أخريتين هي من السنة، الخلل فيها يخل في الصلاة، فكيف مع أنها من السنة؟ الركعة الثانية إذا زاد الإنسان ركوع عفوا في الركعة الثالثة، أو زاد ركوع في الركعة الخامسة، أو زاد سجدتين في الركعة الثالثة، أو سجدتين في الركعة الرابعة، وغاية الأمر تبطل السنة. ولما تبطل الفريضة بمقتضى عموم لا تنقض السنة الفريضة؟ هذا سيأتي إن شاء الله نعالجه في المطلب، إنه هو تطبيقها على دين الموارد كيف تكون. أحد الوحوث التي لابد أن تعرض، دائما متعرضين لها لا تعرض. يقول بعد في صفحة 46: فلا تنقض السنة الفريضة، وأن المراد من الفريضة ما فرضه الله تعالى في الكتاب، والمراد من السنة ما فرضه الله في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل هو فسر السنة ما فرضه الله بحديث النبي. على كل فلو كانت جهالة الأجزاء والشراط على الإطلاق موجب للنقض يلزم التقييد الكثير المستهجن أحيانا، بل توهم إجمال الحديث توهم، فهذا التقييد الكثير المستهجن يوهم إجمال الحديث لا تعاد، وقد يتوهم كون جملة لا تعاد الصلاة إلا خمسة، وقد يتوهم يقول كون جملة لا تعاد الصلاة إلا من خمسة صغرى لقوله عليه السلام ولا تنقض السنة الفريضة، يعني صغرى وكبرى. يقول قد يتوهم، وحيث يحتمل أن يكون المراد من الأخيرة مرددا بين أمور يلزم إجمال الحديث رأسا، فلا يصلح التمسك به في موارد فقد الأدلة. هذا كإشكال يطرحه. بعد ذلك يجيب عليه: وأما الاحتمال فمنها أن يكون المراد من السنة ما ليس بركن، والمراد من الفريضة ركن، ومنها هذه الوجوه المختلفة لا بأس تقيدوها بعد، ولو إن كان سنعقد لها جهة مستقلة، بس هو يذكر احتمالات أن المراد من السنة ما ليس بركن، والمراد من الفريضة ركن، ومنها أن المراد من السنة ما لم يثبت بالكتاب، ومن الفريضة ما يثبت به. وهذا الاحتمال، وهذه الاحتمالات الثلاثة: الأول معلوم، أما الركوع والسجود فلا دليل على كونهما ثابتان به، ومجرد كون الركوع والسجود في الكتاب، ومجرد كون الركوع والسجود في القرآن لا يكفي لذلك. ومنها أن المراد من السنة ما ثبت بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام، ومن الفريضة نفس الصلاة المأمور بها في الكتاب. أي احتمال بعد آخر. ومنها أن المراد من السنة ما كان من قبيل التشهد والقراءة والتكبير أي الأجزاء، والمراد من الفريضة ما كان من قبيل الأفعال والشرائط الخمسة. ومنها ما ثبت بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مراد من الأجزاء في مقابل الأفعال، يعني ماذا؟ في الطهور والوقت والاستقبال والركوع والسجود على الاتحاد، هذه كلها في مقابل أجزاء التشهد والقراءة والتكبير. ومنها ما ثبت بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمله سنة، وما ثبت بقوله من الكتاب والحديث فرض. ومنها ما يوجب الإخلال به على جميع التقادير بطلان الصلاة، يعني فرض، يعني ركن، وما لا يكون كذلك سنة، وعنده يلزم أن تكون قبلة سنة بالوقت، فيلزم إجمال الحديث إجمال ذيله، واحتمال كونه قاعدة الذيل يعني، والصدر بعض من تلك القاعدة، بل إجمال الذيل يوجب إجمال الصدر لكل تقدير. هذا مع أن السنة ما ينقض الفريضة، هذا مع أن من السنة ما ينقض الفريضة كالتكبير والقيام المتصل بالركوع وغيرهما، فيلزم سقوط التمسك به حينئذ. فتأمل على حل الجواب سنتعرض له واضح. أيضا يواصل وعبارته في صفحة 74: مع أنه يمكن أن يقال بأن الخمسة معدودة مثالا واضحا للفريضة، القاعدة المستفادة من الدليل وهو أن ما ينقض الفريضة ليس من السنة كالطهور والقبلة والوقت والركوع والسجود، فإنها تنقض الفريضة وليست من السنة، فالدليل يمنع عن إفادة الحصر الخمسة بحسب الناقضية. ومن الجديد بالذكر أن الأمر يدور بين ظهور الصدر في الحصر الخمسة وبين إطلاق الدليل كي يتمسك بعكس نقيضه المقابل الحصر لبطلان الصابع غيرها. والإنصاف أن ترجع مشكل بعد ذلك يقول، وهو أن قوله عليه السلام على ما في بعض النسخ لا تنقض السنة الفريضة إن شاء لا إخبار عن أمر المطابق للأصل أو عن أمر من شاء مخزوم، ك كي يكون له النقيض عكسه، فإن هذه القضايا مخصوصة بالقضايا الإخبارية. على أي حال هذه جملة من كلمات الإعلام، إذا واحد لاحظ وراجع بعبارة أخرى بحث لا تعاد، يستطيع أن يتوصل إلى ماذا؟ إلى أن هناك جملة من كلمات الإعلام تقر بأن قاعدة لا تنقض السنة الفريضة قاعدة على الحال هي الأصل قاعدة لا تعاد، وضبطوا موضوع قاعدة لا تعاد وسعتها عموما وجملة من شرائطها ضبطوها بتوسط هذا التعليل الذي في الدين لا تنقض السنة الفريضة. كما أنه شاهدنا من كلام الشيخ المفيد وكلام الشيخ الصدوق وكلام جملة من أعلام مكسر الخوي أيضا التمسك بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة في باب الحج، ولم يختصوها لماذا؟ لباب الصلاة.
الشيخ المشهور كيف يعني؟ هل هو مع القاعدة أو ضد القاعدة أو لم يلتفت أو أعرض عن مثلا مضمونها أو حصر مثلا فهمه فقط في صدر الرواية؟
الآن ما دمنا احنا في الجهة الأولى اللي هي كلمات الإعلام، لا بأس نذكر هذا المطلب قبل أن نغادر إلى الجهة الثانية. طبعا عمدنا استعرضنا كلمات الإعلام استئناسا ودفع الاستيحاش وما شابه ذلك، لكن ليعلم نكتة وهي أن جملة من القواعد الفقهية المهمة ليس من الضروري تنبه المشهور لها. مثلا قاعدة لا تعاد نفسها، إذا لاحظتم قاعدة لا تعاد عند المتقدمين والمتأخرين ومتأخرين ومتأخرين ليست هي بذلك الوسع في التمسك والتطبيق كالوسع والاتساع الذي عليه متأخري العصر في التمسك بقاعدة لا تعاد. طبعا قاعدة لا تعاد هي أيضا وليدة قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، يعني لا تعاد الصغيرة التي هي في باب الصلاة، وليدة لا تعاد الكبيرة اللي سميناها لا تعاد كبيرة لا تنقض السنة الفريضة اللي هي تجري في كل مركبات العبادات. هذه لا تعاد الصغيرة في الواقع لم يكن يتمسك بها الطبقات المتقدمة من الفقهاء بنفس الوسع الذي يتمسك به من متأخري العصر، والسر في ذلك مع أنه من نفس بحثنا يعني بعبارة أخرى وشاهد لطيف في بحثنا، باعتبار أن المتأخري العصر التفتوا إلى أطر وقوالب في لا تعاد تمسكوا بها بشكل واسع. نفس الاستصحاب بعد أيضا من باب مثال آخر، يعني الاستصحاب عندنا المتقدمين يتمسكون به، أما بهذا الوسع الضارب الموجود عند المتأخرين العصار لا مو موجود. فهذا إذن لا يدعو للاستيحاش. كم من قاعدة أيضا التفت إليها المتأخرون أو طبقات متأخرة على الاتحاد لم يلتفت إليها الطبقات المتقدمين. أصلا دأب الفقه هكذا، دأب الفقه يصير المفروض على ماذا؟ يصير إلى دبلجة القواعد من الأدلة أكثر فأكثر أو تأطير القواعد أكثر فأكثر. وبعبارة أخرى بعد أضيفة، الآن إذا لاحظ كتاب فقهي افرض كالمقنع أو نهاية الشيخ الطوسي، لاحظ كتاب فقهي ككتاب الشرائع بون بينهم، يعني نحن توسع الأبواب كثرة الأبواب. مرة أخرى أيضا لاحظ بين كتاب الشرائع وكتاب نجاة العباد لصاحب الجوار، مع أنك ليس دورة رسالة عملية كاملة بس الأبواب اللي اطرق لها صاحب الجوار، الأبواب اللي اطرق لها صاحب الجوار واتساعها مع الأبواب التي تطرق إليها المحقق الحدي بون شاسع كما يقولون يعني قيل هكذا حدسا تخمينا أنه مسائل الفقهية المستعرضة في الشرائع 12,000 مسألة، وفي الجواهر 62 ألف مسألة، يعني 5 أضعاف. على أي حال كذلك لاحظ بين الشرائع وبين منهاج الصالحين الآن، هسه أبواب استحدثت ليست موجودة في الشرائع، في كتاب الشرائع أو في كتاب النهاية أو كتب فقهية متقدمة. وهذه الكتب والأبواب التي استحدثت في الدورة الفقهية موجود نصوص لها وأدلة وروايات. السبب في ذلك بعبارة أخرى، الآن هذه 10 سنين الأخيرة أو 5 سنين أو قل 10 سنين الأخيرة، استحدثت أبواب في الفقه ما كانت حتى على عهد السيد الخوي. قصة تحديد النسل وتكثير النسل، يعني قضايا طبية، صار مجمل قضايا طبية، صار باب الأنصار كتاب مستقل، قضايا المصرف والمصرفيات وكذا، صار مسائل مستقلة لها قواعدها لها أبوابها ولها أدلتها على حال المذكورة المنصوصة، ربما حتى لم يستعرضها المتقدمون. وبعبارة أخرى أشمل أذكر هذا المطلب، وهو أن الكتاب والسنة المطهرة، سنة النبي وأهل بيته، هي أوسع مما اجتناه الفقهاء، ما اجتناه الفقهاء إما بحسب الأبواب الابتلائية أو المسائل الابتلائية أو بحسب على اتحال ما هو يأتي كله لاحق يضيف على المتقدم في شيء أنا مجره. بعبارة أخرى واضح أن إحاطة الفقهاء بأبواب الشريعة الموجودة في الكتاب والسنة أقل بقليل مما هو موجود في الكتاب والسنة. الآن حقوق الإنسان، العلاقات الدولية، بحث فقهي قائم على الآن لم يأتي، أتى بشكل مقتضب في استفتاءات الإعلام، شيئا فشيء بيصير باب مستقل، لا ريب عندي أنه سيكون باب مستقل لنا. بحوث العدالة وبحوث المرأة مثلا، وبحوث على حال العدالة في النظام الاجتماعي، أو بحوث يعني هذه البحوث اللي في القانون العصر الحديث اللي يعالجها، بالتالي سيفرض لها أبواب خاصة. والآن الإعلام يفتون فيها، استفتاءات الإعلام بشكل متناثر مبعثر موجود كثير، لكن هذا لو يبوب وينظم على حسب ما موجود في بنود الفقه القانون المدني العصر الحديث يصير باب فقهي شيء بشيء. دائما الاستفتاءات في أبواب جديدة، تبدأ استفتاءات مفردة منتشرة مبعثرة، بس شيئا فشيء شيئا فشيء تهذب وتبوب وتأرشف تجدول ولمجرة. مع أن هذه الأبواب مثلا بحث حقوق الإنسان أو بحث الأصل في كرامة الإنسان ما شاء الله، هاي البحث ما موجود في كتب الفقهاء يعني كقاعدة، ارتكازا قد يبنون عليه في موارد عديدة وعديدة يمكن يستشهد من كلماتهم، لكن كبحث مستقل معنون ما شابه ذلك لا، ليس لديهم موجود. لكن الآن بحث العلاقات الدولية، بحث المياه الإقليمية، المياه غير الإقليمية الدولية ما شابه ذلك، لا كلها حي ابتلاءات ما كانت ربما حي ابتلاء سابقا. إذن وهذا ما يدل دليل على غزارة النصوص الدينية والمواد الاستدلالية في الكتاب والسنة التي هي أوسع مما عليه الفقهاء، فقه الأخلاق، فقه النفس، فقه لما جرى بحوث عديدة على حال موجودة، وتشاهد سبحان الله القواعد رأي العين ملء العين موجودة في الكتاب والسنة. كيف المتقدمين ما التفتوا إليه؟ طبعا ما التفتوا إليه باعتبار أنه إلى ما شاء الله. بعبارة بعد أخرى أضيف إلى هذا المطلب، وهي كثير من القواعد التي حسبها أو النصوص الدينية من القرآنية أو من السنة النبوية أو سنة المعصومين يحسبها المتقدمون أنها من قبيل فلسفة التشريع أو من قبيل بيان حكم التشريع، الآن المتأخرون يقرؤونها ويستنبطونها قراءة أخرى، ليست من قبيل فلسفة التشريع، بل من قبيل قواعد فقهية مؤسسة لأبواب، لكن كان الأفق الفقهي في ذاك الزمان ليس بمستوى نفس النص الديني، لأن النص الديني يفهم منه غير ما. وهذا معنى أن على حال لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، أو أن القرآن له ظهر وبطن وبطون كذا، أو أن حتى كلام النبي وعلى بيته أيضا كذا، كم قرآن فيه ظاهر وبطن ما شابه ذلك. بعبارة أخرى هو نفس مسيرة التطور البشري أو الوعي البشري أو العقلية البشرية، هي تجد حينئذ في كثير من في الاستنباط والقراءات للنص الديني تجد على حال جواهر وخزائن غفل عنها المتقدمون. هذا ليس بشيء على حال يدعي الاستيحاش. ولو أردنا أن نرصد بحسب طبقات الفقهاء، الآن قواعد الفقهية عند السيد البجنوردي مثلا، أو القواعد الفقهية في كتاب عوائد الأيام للنراقي، أو لأمير فتاح تلميذ الشيخ جعفر طاشر العناوين، مع القواعد الفقهية المذكورة في كتاب المقنعة، ظهن شيء حسب بينهم. من أين أتت؟ واضح فيها أتت أن بداية فرضا الشهيد الأول، الشهيد الثاني، العلامة الأردبيلي، الشيخ البهائي، صاحب جوار، التفت إلى النكتة، إلى قاعدة، قال هذه قاعدة، هذا التعليق صح قاعدة ارتكازا كذا يمشي عليه، أنا مجرف حين ندام عليه. أما عدم تعرض المتقدمون لذلك، نسجل لهم موقف أنهم أعرضوا عن هذه القاعدة أو لم يبنوا عليها أو ينفوها، لا، هذا ليس يعني نفي منهم ولا إعراض ولا منها القبيل. فهذا على حال مجمل الكلام دان في الجهة الأولى وهو كلمات الأعلى. الجهة الثانية التي نعقدها في القاعدة قبل أن، ولو فنيا المفروض هذا نعقد الجهة الثانية لحيثية القاعدة أنها أصل قانوني أو هي قاعدة فقهية أو قاعدة من أصول القانون وما يدور حول هذا البحث من مطلب، لكن أحبذ تأجيل هذه الجهة كجهة ثالثة وأعقل الجهة الثانية لاستعراض الروايات، لأن هذه القاعدة كما ذكرت كأنها غريبة، فالحريدا بعد الجهة الثانية تتصل بها استعراض مجمل الروايات الواردة في هذه القاعدة. طبعا ليس هذا استقصاء تام، لكن هذه نوع محاولة من محاولات الاستقصاء في هذه الرواية، في هذه القاعدة لا تنقض السنة الفريضة. وبحمد الله وقفنا على جملة من الروايات حتى مثلا ما يعزى إلى السيد السيستاني الله يحفظه أو السيد الخوي لم يشيروا إليها، حتى في كلمات مثلا الأعلام اللي استعرضناها ما أشاروا إليها، والحال هي موجودة. فليت نبدأ نجدول الروايات كمواد استعراضنا وشيء من الشرح الإجمالي لها، إلى أن يحين حين الجهات الأخرى التفصيلية فيكون بحث تفصيلي في الروايات، ولكن كشيء إجمالي للاستئناس لا بأس نستعرضه. وهذا طبعا كترتيب فني الأعلام أيضا يرتكبوه أنه يستعرضون أولا إجمالا الروايات، أقل دقائق موجودة سيما الليلة اليوم برد، ضريبة البرد يعني على الأقل. الآن نذكر بس مصدر وأقل مصدرين من المصادر الأساسية لهذه الرواية. ما رواه الصدوق وأورده صاحب الوسائل في كتاب الصلاة من صحيحة زوارة طبعا عن أبي جعفر، في أبواب الوسائل في أبواب في الوسائل المجلد الخامس طبعة على البيت صفحة 470. ولو الصحيح لازم نذكر الأبواب، أبواب أفعال الصلاة، أبواب أفعال الصلاة. نعم، الباب الأول ظاهرا إذا بيصير اشتباه. على كل هي المجلد الخامس صفحة 459 و470، لأنه صاحب الوسائل أورد دي الرواية في عدة أبواب، في أبواب أفعال الصلاة، أبواب التشهد، أبواب متعددة. أعطي مصدر لنفس الرواية قبل الوسائل، تهذيب الأحكام الشيخ الطوسي المجلد الثاني صفحة 152، نفس دي صح الزبارة اللي هي الأساسية، رواها الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام المجلد الثاني صفحة 152 عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال: القراءة سنة والتشهد سنة، فلا تنقض السنة الفريضة. هنا في طريق الشيخ اقتصر، أورد فلا تنقض السنة الفريضة، ولكن اقتصر على ذكر مثالين للسنة: القراءة والتشهد. طبعا نفسها صاحب الوسائل بعد أوردها عن الصدوق في الباب أبواب القبلة، أبواب القبلة الباب التاسع، أبواب القبلة الباب التاسع، الحديث الأول الحديث الأول. نعم، وذكرنا المجلد الخامس صفحة 470 صاحب الوسائل أورد، قال أورد عن الصدوق في خصال الصدوق عن أبي عن سعد عن أحمد بن محمد عن حسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريث عن زرارة. هذه الرواية ليست فقط صحيحة السنة، أعلائية السنة، كلهم مراجع الطائفة إلى أن تصل إلى زرارة، كلهم مراجع يعني، وليس فقهاء وليس فقط رواة. عن أبي جعفر عليه السلام، إذن هذا ما يزيد إحكام وإتقان الرواية. قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال عليه السلام: القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة. ولا هنا أضيف في طريق الصدوق في الخصال، أضيف التكبير أنه سنة، ولا تنقض السنة الفريضة. نعم، وصلى على محمد وعلى آله وصحبه.